الروح العالمية والأسرة المسيحية. ده اللي مشغول إني أتكلم عنه. زي ما قال الأخ الحبيب مجدي، لو في أي أخ أو أخت أثناء الحديث عنده استفسار، نقطة غامضة أو سؤال بخصوص اللي أنا بقوله، يتعب يكتبه وهو قاعد، وإذا لقيت بعد الخدمة إن في أسئلة هدي فرصة حوالي تلت ساعة أو نص ساعة للإجابة على هذه الأسئلة. هقرأ عبارة من كلمة الله في كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني، العبارة اللي أنا مشغول بيها وردت في عدد 12. كورنثوس الأولى أصحاح 2 عدد 12. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. هذا ما أرجو أن يعينني الرب لأتكلم عنه يا أحبائي، روح العالم. هذه الروح التي يقول عنها الرسول نحن لم نأخذ روح العالم بل أخذنا الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. ما الذي يقصده الرسول بروح العالم؟ كان الرسول يا أحبائي في هذا الجزء بصدد الحديث عن الأمور التي لم تراها عين ولم تسمع بها أذن ولم تخطر على بال إنسان. هذه الأمور أعدها الله للذين يحبونه. والرسول باعتباره آنية من أواني الوحي ابتدأ يتكلم بهذه الأمور ويكتبها للإخوة، لكن هو بيكتبها عالج مشكلة كانت تعاني منها كنيسة كورنثوس. كان في كنيسة كورنثوس انقسامات وتحزبات، وكان من أكثر الأشياء التي أصابت هذه الكنيسة بالانقسامات هو روح الإعجاب الشديد بالحكمة الإنسانية، الانبهار بالحكمة الإنسانية. كانوا يحبوا الفلاسفة ويقدروا الحكمة، وعلشان كده من أول الرسالة قال لهم أنا لما أتيت لم آتي بحكمة كلام، في أصحاح 1 عدد 17، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. أنا ما جيت لكمش بحكمة كلام. وفي أصحاح 2 يقول أتيت ليس بسمو الكلام أو بالحكمة. ليه بيركز على النقطة دي؟ لأنه زي ما قلت كانوا منبهرين بالحكمة. حكمة في رسالة كورنثوس تعني الفلسفة، والفلسفة هي الذكاء البشري في أقوى صور، الذكاء البشري في قدرته على الاستنتاج والاستنباط والتحليل، الذكاء البشري عندما يعمل لكي يصل إلى الله، بتدي اعتداد بالذات وثقة في النفس. وده عكس الإعلان. الكتاب المقدس ليس كتاب فلسفة لكنه كتاب إعلان. والفرق بين الفلسفة والإعلان أن الإعلان المخ بيشتغل فيه، لكن بيشتغل علشان يستقبل ما أعلنه الله، لكن الفلسفة المخ بيشتغل علشان يوصل إلى الله. هو عايز يوصل بمخه بشطرته بقدرته بالاستقلال عن ما أعلنه الله، واللي بيوصل له بيعتبر أنه هو ده اللي المفروض الناس تقبله. في هذا الجو اللي كانوا الإخوة فيه عايشين، روح الاعتداد بالذات، الإعجاب بالحكمة، أرسل الرسول ليقول لهم أنا ما جيتش أكلمكم بحكمة. لكن هذا لا يعني أنه ليس عندي حكمة، فأنا أتكلم بحكمة، لكن الحكمة التي أتكلم بها ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. ونحن إذا استقبلنا هذه الحكمة، استقبلناها من خلال روح الله، ونحن نتعامل مع هذه الحكمة، لم يكن عندنا روح العالم بل كان عندنا روح الله. أقدر أفهم بقى روح العالم في ضوء الخلفية دي، روح الكبرياء، روح الاعتداد بالذات، روح الاستقلال عن الله، روح الاكتفاء بالذات، التي تجعل الشخص يبحث عن ما يريد بذاته ولا يحترم إعلان الله. هذا كان طابع الفلاسفة، يجلسون كعظماء يكلمون الناس عن اكتشافاتهم وما وصلوا إليه. بولس ما كانش كده، لكن كان عندهم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلام وكرازته لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. تخيلوا الفارق بين الاثنين يا أحبائي. يجلس الفيلسوف معتدا بذكائه وفلسفته وحكمته وكثرة اطلاعه وقوته على الإقناع والمجادلة والمناقشة، يجلس معتدا بما يملك، ويقف بولس ليخدم وهو متعب من الشوكة التي في جسده، وهو ضعيف وخائف لكنه مستند على الله. هذا الطابع الذي كان عند بولس مختلف تماما عن الطابع الذي يميز الفلاسفة. باختصار، هذا هو روح العالم وهذا هو روح الله. روح العالم اللي قلته ده أحبائي مجرد واحدة من سماتها أو أحد مظاهرها، لكن في الحقيقة لها مظاهر أخرى كثيرة تكشفها لنا بقية أجزاء كلمة الله. وأنا عايز بنعمة الرب أقسم حديثي لجزئين. الجزء الأول أن أتكلم عن الروح العالمية كما أراها في الواقع الاختباري في حياتنا، وكيف أنها تهدد الأسرة المسيحية الحقيقية. ثم أتكلم بلغة الرمز في الكتاب، فكثيراً ما نجد في الكتاب رموز جميلة تشرح لنا حقائق تعليمية في العهد الجديد. الروح العالمية إذا حبيت أعرفها باختصار، أقول بصفة عامة مش بالاقتصار على كورنثوس الأولى 2، بصفة عامة الروح العالمية هي تلك الأساليب والتوجهات التي تحكم غير المؤمنين، تحكمهم في أسلوب معيشتهم، تحكمهم في أسلوب تعاملهم بعضهم مع بعض، تحكمهم في اختياراتهم وفي قراراتهم. المبادئ، الأساليب، التوجهات التي يعيش طبقا لها أهل هذا العالم، هذه المبادئ والتوجهات هي التي تعطيهم طابعهم، وهي التي نلخصها بهاتين الكلمتين، روح العالم أو الروح العالمية. هذه الروح العالمية أحبائي تظهر في مجالات مختلفة في حياتنا الأسرية. تظهر أول ما تظهر في علاقة الأسرة بالله، ولا سيما رب الأسرة أو الأم في البيت. عندما تتسرب الروح العالمية إلى الأسرة تؤثر على علاقتها بالله، تؤثر أيضاً على العلاقة بين أفراد الأسرة بعضهم ببعض، تؤثر على العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته، تؤثر على طريقتنا في إنفاق المال الذي بين أيدينا، تؤثر على تقديرنا للأمور الروحية، تؤثر على علاقاتنا الاجتماعية ببقية إخوتنا المؤمنين. أتناول كل جانب من هذه الجوانب باختصار شديد. كيف تؤثر الروح العالمية إذا تسربت إلينا؟ كيف تؤثر على علاقة الأسرة بالله؟ ببساطة يا إخوتي أقول إنها تقود الأسرة للاستقلال عن الله. الروح العالمية كما وصفتها في كورنثوس الأولى 2 هي روح الاعتداد بالذات، روح الثقة في القدرات الشخصية، في الإمكانيات التي وهبها الله لنا. وأعتقد أنه معظمنا بيرفض الكلمة دي، لا أنا ما عنديش اعتداد بالذات، أنا ما عنديش ثقة في قدراتي، أنا شخص يعني مش متكبر، لا أقصد هذا. لكن بيبان تأثرنا بالروح العالمية عندما نتعرض لضيقة أو مشكلة. هل يا إخوتي الأحباء دخولنا المخدع وانكسارنا أمام الرب في الصلاة هو عادة يومية من عاداتنا؟ هل هو شيء صار من نسيجنا كأسرة؟ هل شعورنا بالخوف من اتخاذ قرار بمفردنا هو طابعنا؟ هل شعورنا بالعجز عن الاختيار بدون مشورة الرب هو طابع حياتنا؟ كيف نتصرف أمام مشكلة مع ولد في الأسرة؟ كيف نتصرف مع مشكلة دراسية عند أحد أفراد الأسرة؟ كيف نتصرف في ورطة تورطنا فيها؟ هل أول رياكشن، أول رد فعل نصلي؟ هل نشعر بالخوف من التصرف بمفردنا؟ أم أننا قادرون على التصرف؟ قادرون على اتخاذ القرار؟ هذا هو الفارق بين أسرة ضربت بروح العالم وأسرة تخشى الرب وتتقيه. عندما تكون الأسرة بعيدة عن روح العالم يكون رغبتهم في الصلاة شديدة، وشعورهم بالاحتياج العميق للرب توجه يحكم حياتهم، فلا قرار يؤخذ ولا اختيار يتم ولا حل يسرع إليه بدون طلب وجه الرب. بل يا أحبائي، لا خروج من باب المنزل بدون طلب وجه الرب. شعارهم هو شعار هذا المسكين الذي يقول للرب مستندا عليه: احفظني يا الله لأني عليك توكلت. إخوتي الأحباء، إن الروح العالمية إذا تسربت لأسرنا تجعلنا نستعيد عن الصلاة بالتصرف. كل من اتضايق بنعمل ايه؟ نتصرف. لكن الكتاب عايزنا ان كان على احد مشقات فليصلي، مش يتصرف. في يوم من الايام واجهت رجل مؤمن يحب الرب، واجهته مشكلة، لكن كانت روح العالم قد تسربت اليه. القانا هذا الرجل التقي، واجهته مشكلة أنه لم ينجب، وقد كان لاويا، وكان الإنجاب بركة كبيرة له لأنه سيعطيه ابنا يخدم في هيكل الرب، وكان عدم الإنجاب عارا بالنسبة لثقافة عصرهم وللدين اليهودي اللي بيشعر إنها لعنة من الرب أن لا ينجب. كان عليه أن يصلي، لكن للأسف الشديد ألقانا بدل ما يصلي عمل إيه؟ صرف. صرف. وكيف تصرف؟ تصرف كما تصرف لامك الهدام إذ تزوج بامرأتين. لم يكن له قدوة حسنة في هذا الأمر، لكنه تمثل بشخص شرير. أول واحد أدخل مبدأ تعدد الزوجات كان هو السابع من آدم، لكن من البدء لم يكن هكذا. وحل المشكلة اتجوز وجاب فننة، والمشكلة اتحلت فعلا لأن فننة مش جابت ولد، لكن زي ما قالت عنها حنة كثيرة البنين، جابت له بنين كتار. لكن أحبائي لابد أن من يزرع يحصد أيضا، فلقد تحول البيت إلى كارثة ومأساة، ولقد كانت فننة تغيظ حنة، ضرتها، كانت تغيظها أيضا، وضاعت السعادة من البيت وملأ التوتر البيت. وأنا أعتقد أن معظمنا أحبائي إذا راجع حياته أمام الرب بإخلاص لن يعصر عليه أن يكتشف أن هناك قرارات كثيرة اتخذت كنا فيها متأثرين بروح العالم المحيط بنا، وكانت النتيجة أنه فعلا ربما حلت المشكلة، لكننا لازلنا وربما لسنوات نحصد حصادا مؤلما بسبب تصرف كنا فيه نسلك بروح العالم. روح العالم هي روح الاعتداد بالذات، تؤثر على علاقة الأسرة بالله. أدي جميلة الأسرة المرمية على الله، أدي رائع رب الأسرة اللي ساحب أسرته دايما إلى الله، أدي عظيم هذا القائد رب الأسرة الذي يشعر جميع أفراد الأسرة أن لهم إله يعتني بهم وأنه يستطيع أن يحل جميع مشاكلهم. أدي رائع رب الأسرة الذي يعلم أطفاله من أصغر سن كيف يواجهوا مشاكلهم باللجوء إلى الرب. يا أخوتي أخشى أن احنا نكون بنحرص أن احنا نعلمهم الفهلوة والشطارة والثقة في الذات وتنمية السلف استيم عندهم، وأشعرهم أنهم قادرون على هذه وتلك. خافش، أبوك يقدر، هكلم فلان وهتصرف وهدفع وهعمل، والحاجات دي الأطفال بيلقطوها بسرعة وبتغرس فيهم روح الاعتداد بالذات، روح الاستقلال عن الله، روح عدم الشعور بالمسكنة والاحتياج إلى الله. وإذا نشأ الأولاد على هذه الروح أعتقد أن علاجها صعب في النهاية. أدي جميل أن نربي الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. أدي جميل أن أزرع فيه من الصغر الاتكال على الرب. كانت حنة عكس القانة، كانت امرأة مصلية، كانت تسكب نفسها أمام الرب. والشيء الرائع أن لما الرب أعطاها ابن، أعطاها أعظم واحد مصلي، أعطاها صموئيل. صموئيل الذي تعلم كيف يصلي من صغره. حقيقة أني ما أتمناه من الرب لنفسي ولكل أب وأم، كيف نغرس في أولادنا توجه المسكنة الروحية الذي يشعرهم دائما بالاحتياج إلى الرب، فعندما تواجههم مصاعب الحياة يعرفون الطريق، يعرفون كيف ينسكبوا أمام الرب. لكن الروح العالمية أيضا يا أحبائي هي روح البحث عن الذات. القوا نظرة على العالم من حولنا ولن تجدوا صعوبة في أن تكتشفوا أن كل واحد في هذا العالم يبحث عن نفسه. الزوج يفكر في نفسه والزوجة تفكر في نفسها. روح البحث عن الذات، الأنانية، والتمركز حول الذات. بيسموهم في أمريكا الجيل الحالي اللي احنا بنعيش فيه مي جينيريشن، الجيل بتاع مي، أنا كم أخذت؟ ماذا أعطاني شريك حياتي؟ كثيرا ما يفكر الشخص ماذا قدمت؟ وغالبا الليستة اللي بيكتبها عن ماذا قدمت كبيرة قوي، ولقيت كتير لما بيقولوا وماذا أخذت، لقيت كتير بيقولوا لا شيء. كذب طبعا، مش حد بيدي بس وما بياخدش أي حاجة. لكن هو ده توجه العالم اللي بيتسرع فينا من غير ما نحس، أنني أنا دائما أقدم وشريكي لا يقدم، أنا اللي بضحي، أنا اللي ببذل، أنا اللي بتحمل، وشريك حياتي لا يعطي. أين حقوقي؟ أين كرامتي؟ أين حياتي؟ إن العمر يجري مني دون أن أستمتع به، وشريكي لا يعبأ بمشاعري واحتياجاتي. التفكير المستمر بالذات. لهذا رفضوا مبدأ الزواج. ليه أعيش وألتزم بآخر؟ ليه أعيش وأتحمل سخافة أطفال أربيهم وأتعب معاهم ومعرفش بعد كده إذا كانوا هيقدروني ولا لا؟ رفضوا الزواج. الزواج بقي فكرة أبسوليد دلوقتي، فكرة قديمة، موديل قديم محدش بيستعمله. واللذة الجنسية لها طرقها الكثيرة للحصول عليها، لكن الجواز حاجة سخيفة بطلت. واللي حصل ووقع واتجوز ما بيكملش وبيحطم جوازه. إيه السر يا أحبائي؟ التمركز حول الذات. لا أحد عنده هذا التوجه إني أعيش ليس لذات. شوفوا الفكر المسيحي، ليس أحد منا يعيش لذاته، وكانوا بيقررها كحقيقة. ليس أحد منا يعيش لذاته. يا طب ما لعيش لمين؟ هو مين في الدنيا يستحق إن أنا أعيش له غير أنا؟ هو ده روح العالم. لكن مسيحنا علمنا ما هو عكس هذا تماما. علمنا كثيرا إنه كان أحد يريد أن يأتي ورائي، اللي عايز يتبعني ويقبل سكتي ويقتنع بتوجهاتي ومبادئي، إن كانت عندك الرغبة أن تكون تابع للرب يسوع بالحق وليس بدفتر عضوية الكنائس، ينكر نفسه. كان المسيح لا يرضي نفسه. لكننا في عصر التمركز حول الذات، وهذه الروح تتسرب إلى بيوتنا وهي قادرة على تحطيم بيوتنا كما حطمت بيوت كثير. هذه الروح يا أحبائي يتولد عنها الشراسة والعنف، بتخلي الأشخاص بلا حنو، ما فيش رقة، ما فيش لطف. أكتر حاجتين أنا شخصياً بشعر إنهم غائبين تماماً عن البيوت في هذا العالم الحاضر الشرير، وأخشى أن يغيب عن بيوتنا، كلمتين قالهم الرسول: فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين. أحشاء أول حاجتين، رأفات ولطف. الرأفة بحسب المعنى الأصلي للكلمة أن تستشعر من على بعد احتياج الآخر. مش داعي أن الآخر يتكلم، لكن أنت ينبغي أن تكون عندك رأفات فتشعر باحتياجه قبل أن يتكلم. واللطف هو العطاء، هو الكرم، هو الحب الذي يجعلك تملأ وتسدد هذا الاحتياج. فين الكلام ده في العالم يا أحبائي؟ فين الكلام ده في عالم إن واحد عايش وكل أجهزة الاستشعار عنده شغالة علشان تلقط ولو من على بعد احتياجات الآخر؟ أين هو هذا الذي عنده الاستعداد أن يضحي بوقته أو براحته أو بشيء يحبه ويسره لكي يسعد الآخر، لكي يملأ احتياج الآخر؟ الرأفات واللطف لا يعرفهما أهل العالم وحل محلهما الأنانية والعنف، وأخشى أن تتسرب إلى بيوتنا هذه الروح، هذه الروح التي حطمت وتحطم العالم. العالم حوالينا أحبائي بيتحطم صدقوني، وعن قريب سيدمر نفسه بنفسه. ومن يسمح لأسرته أن تتسرب إليها الروح العالمية هو يسمح لأسرته بالدمار والانهيار. لكن الروح العالمية تظهر أيضا في التحرر الجنسي غير المسبوق. نحن في عصر الإباحية الجنسية، ولا أحد ينكر هذا أحبائي، أن وسائل الإعلام وأحاديث الناس من حولنا لا تخلو من هذا الموضوع جهرا أو سرا، تصريحا أو تلميحا. أصبح هذا الأمر يسيطر على أفكار الناس، وأخشى كل الخوف أن أسرنا المسيحية تتأثر بهذا الأمر، فتصبح العلاقة المقدسة بين الرجل والمرأة سبب ضغط نفسي وإرهاق عصبي لبيوتنا، مع أن الله لم يقصد لها إطلاقا أن تكون هكذا. لكن بسبب الإباحية والتحرر الفظيع، بيقولوا إحنا في عصر السيكشوال إكسبلوجن، عصر الانفجار الجنسي الذي لم يرى له مثيل من قبل، وهذا سيؤدي بالعالم إلى الدمار حتما. راجل مشهور أنثروبولوجيست من أشهر علماء الاجتماع في العالم أو علم دراسة الإنسان، أجرى دراسة على 88 حضارة من حضارات العالم العظيمة التي ظهرت على فترة 5000 سنة. اكتشف هذه الخلاصة اللي نشرت في مجلات علمية، أن هذه الحضارات 88 كانت تبدأ دائما، وبحسب تعبيره strict code for sex، في سيطرة على هذا الأمر، في تحكم في هذا الأمر، لكنها كانت دائما تنتهي بالتحرر، وكانت بداية التحرر هي بداية انهيار هذه الحضارات. دي دراسة علمية، ونحن نعيش في نهاية حضارة بحسب أفكار المفكرين في هذا العالم. هم يرون أن هذه الحضارة التي وصلنا إليها في القرن 21 قاربت جدا من نهايتها، وأعدكم بحسب كلمة الله أنه لن تكون هناك حضارة أخرى، لكن سيأتي الملك الراعي ليقيم ملكه العظيم على الأرض، والذي فعلا سينعم الإنسان تحت ظله. لكن هذه الحضارة في نهايتها وصلت إلى ما وصلت إليه بقية الحضارات التي اندثرت من قبل، الانفجار الجنسي. أصبح هذا الأمر يشغل بال الرجال وبال النساء، وأصبح يمثل عبء وضغط نفسي. البعض يتصور أنه غير طبيعي، إيه اللي بيحصل له؟ البعض يشعر بالإحباط لأنه لا يجد في العلاقة الزوجية ما يتكلمون عنه وما يصفون، ضغط وإحباط وشعور بالنقص دمر حياة الكثيرين بسبب التحرر الجنسي. هذه الروح العالمية قد تتسرب إلى بيوتنا، بل إني أقول بخجل وأسف إني أرى بيوتا كثيرة مسيحية تعاني بسبب تسرب هذه الروح. أرى زوج يشعر بمرارة تجاه زوجته، وأرى زوجة تشعر بالرفض والكراهية لزوجها بسبب الضغط النفسي الواقع على الأسرة لتسرب الروح العالمية من جهة هذا الأمر. الروح العالمية ومظهر رابع، إذا تسربت إلينا الروح العالمية تؤثر على أوجه إنفاقنا اليومي، إذ أنها تخلق احتياجات غير حقيقية، وتجعل دخل الأسرة يوجه لا لملء احتياجات حقيقية، لكن للأسف جزء كبير منه بيضيع لاحتياجات كاذبة خلقتها الروح العالمية. فكر فيما اشتريت في العام الأخير واسأل نفسك، هل كل ما اشتريته فعلا أنا كنت محتاج إليه؟ هل كل ما أنفقت فعلا أنا كنت في احتياج لهذا الشيء؟ للأسف الشديد أحيانا نشتري لأن غيرنا قد اشترى، لأن الذين من فئتنا الاجتماعية يفعلون هذا، فينبغي أنا أن أفعل هذا بغض النظر إن كنت بستمتع بهذا أم لا، بغض النظر إن كنت أحتاج إلى هذا أم لا. يا أخي ده أقل مننا في الاجتماع جابه، إزاي أنا ما جابش؟ ده أقل مننا في الدخل راحوا، إزاي أنا ما روح؟ لقد فعلوا، كيف لا أفعل أنا؟ هذه روح العالم، روح المنافسة، روح الغيرة والحسد. آه يا إخوتي، كم من أسر تحطمت مادياً ومعنوياً، يعيشون تحت ضغوط مادية وأقساط شهرية كبلوا أنفسهم بها. لماذا؟ لا لتسديد احتياجات حقيقية، لكن احتياجات كاذبة خلقتها الروح العالمية. فلنحذر يا أحبائي، أرجو أن لا نفهم أن إلهنا يريدنا أن نعيش تحت خط الفقر. لا، الله مش هيعمل كده، حاشا لي. هناك وعد شيك على بياض لكل مؤمن، اسمع هذا الوعد واكتفي به. يملأ إلهي. إيه يا أحبائي، هل تؤمنوا بالصدق كل كلمة؟ وهل تؤمنوا بحرفية الكتاب وبالوحي اللفظي للكتاب؟ إلهي يملأ كل، حطوا خط تحت كلمة كل احتياجكم. إلهي يملأ كل احتياجكم. إن أي احتياج حقيقي ينشأ عندنا إلهي مسؤول عنه، سيملأه، مش سيسدده حتى، لكن هيعمل إيه؟ هيملأ. بل إن الخروف الذي ينعم بظل راعيه لم يقل أن إلهي ملأ كأسي، لكن كأسي ريّا، إنه يملأ بفيضان. فلماذا الضغوط؟ ولماذا الإرهاق المادي والعصبي؟ لأننا نحن بأنفسنا بسبب تأثرنا بالروح العالمية نخلق احتياجات لا لزوم لها ونرزح تحت عبئها. هناك احتياجات حقيقية، لا أنكر هذا، وعندما يضغطك الاحتياج صلوا. أعلى أحد بينكم مشقا فليصلي. تقول لي طب وليه الرب ما يسددش الاحتياج ويملاه من قبل ما صلي؟ مش في آية بتقول كده؟ لا، مفيش آية بتقول كده. في آية بتقول لأن أبوكم يعلم احتياجكم دون أن تسألوا. ها؟ لا، قبل أن تسأل، مش دون أن تسأل، بل بالعكس، هو سمح أن أحرم من شيء رغم وجود الاحتياج، لأنه بصراحة وببساطة شديدة هو عايز يشوفني، عايز يسمعني، أريني وجهك، أسمعيني. إن إلهنا لا يعترف بالسياسة الأمريكية سياسة الوفرة. إلهنا عندما عال شعبه كان يعطيهم المن يوما بيوم، ومن يرغب في أن يعيش بسياسة الوفرة عليه أن يبحث عن إله آخر غير إلهنا. إلهنا يعطينا احتياجنا، بل يملأ كل احتياج. قد يتركنا أحيانا نضغط، لا لأنه يريد أن يذلنا، لكن لأنه يريد أن يسمع أصوات، كما أنه يريد أن يجعلنا نختبر اختبارات عظيمة. قد تمتلك سيارة من قبيل الوفرة، وقد تمتلك سيارة بالصلاة، أيهما أفضل؟ هي في الآخر نفس السيارة، لكن في فرق كبير، إنك تأخذها كاختبار من الرب، كعطية من الرب. أحبائي، ليكن عندنا إيمان أن الله يملأ كل احتياج، وطالما أن الاحتياج حقيقي اذهب إلى الرب واطلب منه بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موج البحر، لا يظن هذا الإنسان أنه يأخذ شيئا أو ينال شيئا من عند الرب. طالما أن الاحتياج حقيقي. لكن الله ليس مسؤول أبدا عن تلك الاحتياجات المزيفة التي تنشئها فينا الروح العالمية. الروح العالمية تملأ المؤمنين إذا تسربت إليهم باحتقار أو على الأقل إهمال الأمور الروحية، يعني بيمشوا على حكمة سليمان في يوم جهله: لا تكن باراً بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ داخل اجتماعات، مؤتمرات، خدمة، خف شوي. الحياة يا أخي لها أوجه نشاط متعددة، أحد أوجه نشاطها هو الأمور الروحية، وعندما تغرق نفسك في الأمور الروحية ستصاب بخلل نفسي، وضعك مش هيبقى طبيعي. يعني إن لجسدك عليك حق وإن لنفسك عليك حق، فوت شوي، بحبح شوي، مش كل حاجة الأمور الروحية، ترخص الأمور الروحية في العين. لا تعد اجتماعات القديسين لها ذات القيمة، لا تعد كلمة الله لها ذات التقدير، لا تعد فرص الصلاة والشركة مع المؤمنين لها أهمية متعة أو فسحة. هذه هي إخوتي تأثير الروح العالمية على بيوت المؤمنين، ترخص الأمور الروحية في عينين المؤمنين. لكني لكي أكون منصفا، قد تكون الروح العالمية موجودة وهناك بعض التقدير للأمور اللي اسمحوا لي أسميها مش الروحية لكن الدينية، وأعتقد أنه في هذه الحالة فإن الشخص العالمي يستغل هذه الأمور لإشباع رغبات عالمية. في شهوات اسمها الشهوات العالمية، مش كده؟ ننكر الفجور والشهوات الايه؟ العالمية. ما هي الشهوات العالمية؟ الأمور التي يشتهيها أهل هذا العالم، مثل حب الظهور، تحقيق الذات، المدح والإكرام. أعرف شخصية كبيرة في الإسكندرية معروف عنه نزاهة اليد، معروف عنه العفة في أمر المال، لكنه أنفق الملايين لمجرد أنه عايز حاجة واحدة بس، عايز كلمة مدح، يقولوا فلان عمل. يا ملايين علشان يقولوا فلان عمل. صدقوني عرفوا كويس قوي، وهو بيقولها الراجل، يقول علشان في الآخر بس يقولوا فلان عمل. طبعا في أوساط الكنائس انت مش محتاج تدفع ملايين، لا ده الموضوع أرخص من كده كتير، ده أسهل من كده كتير، ده حركتين ثلاثة ممكن يخلوهم يقولوا فلان عمل. هذه هي روح العالم يا أحبائي، وهذه الروح خطيرة، إذا تملكت في بيوتنا قتلت اهتمامنا بالأمور الروحية الحقيقية. اسمحوا لي أقول إن هذه الأمور تزرع في الأطفال دون أن ندري، ويجي الأخ بعد ما بيكبر ويعقل ويفوق ويشفى من الروح العالمية يبدأ يفكر في علاج أولاده، لكن هيبقى too late، خلاص بيبقى ضاع الوقت، بيبقى الولد اتشبع بتوجهات هذا العالم، وقد كان يفهم ماذا يريد أباه، هو يفكروا ما بيفهموش، وبيشوف أبوه بيتكلم إزاي وبيتعلم من أمه وبتتعلم من أمها، وكتاب قال مثل الأم بنتها، وبتكون النتيجة بنيجي نعالجهم بعد كده بيبقى الوقت تتأخر. أخيرا، الروح العالمية وأثرها على علاقاتنا ببعض كإخوة. أخوتي الأحباء، الشركة مع بعض دعامة من دعائم الحياة الروحية، لا تقل عن كسر الخبز، ولا تقل عن تعليم الرسل، ولا تقل عن الصلوات. كانوا يواظبون على تعليم الرسل وإيه؟ والشركة. يا سلام، أدي الشركة مع بعض منعشة، أدي مرات تفعل الشركة، شركة الإخوة والمحبة الأخوية الطاهرة عديمة الرياء، تفعل في قلب المؤمن ما لا يستطيع أعظم المعلمين أن يفعل. كثيرا ما تبني الشركة مؤمنا عجز الوعاظ على أن يبنوه، وكثيرا ما تجعل محبة الإخوة أخا يكره الخطية، وربما قد حاول الرب معه من خلال التأديب كثيرا لكي يبغضها وما نفعش مع التأديب، تنفع مع محبة الإخوة. الشركة بركة عظيمة، لكن أقول بكل أسف، لا أبالغ لكن واقع بشوفه، أن شركتنا بعضنا مع بعض كثيرا ما تتأثر، مش دائما، نشكر الرب لأجل وجود أتقياء بيحبوا الرب وبيحبوا بعض، لكن هناك نسبة ليست بقليلة تأثرت في علاقاتها بعضها ببعض، أقصد الإخوة وعائلات المؤمنين ببعض بالروح العالمي. كيف تتأثر علاقاتنا بعضنا مع بعض بالروح العالمي عندما يكون بيننا غيرة، عندما يكون بيننا منافسة؟ لما أروح بيت فلان وأرجع متنكد لأني ما عنديش اللي عند فلان، أو تلقي الزوجة عبئاً على زوجها لكي يصبح بيتها مثل بيت فلان أو علان، أمال يعني لما أجيب الإخوة عندي أبقى أقل من فلان؟ يعني ما أقدرش أعمل زي ما فلان عمل؟ المنافسة والغيرة والحسد، هذه روح العالم. هم الناس عايشين برا كده وما يعرفوش غير كده وما يقدروش يعملوا غير كده، لكن عندما تتسرب هذه الروح إلى بيوتنا يا أحبائي تدمر أسرنا، تدمر أسرنا. أخشى أن أكون قد أطلت، لكن أول نقطة كمان، كيف تتسرب إلينا الروح العالمية؟ بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن يزداد احتكاكنا نحن بأهل العالم، سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال وسائل الإعلام. عندما نتفاعل كثيرا مع وسائل الإعلام بنمتص ما يبثونه، ودون أن ندري يتلاعبون بعقولنا وبتوجهاتنا ويحكموننا في قراراتنا واختياراتنا. عندما نكن، قيل عن الأسقف، ملازما للكلمة الصادقة، ملازما، أخشى أن البعض يكون ملازما للتلفزيون، ملازما يعني في مودة شديدة، ملازما ما يفوتوش المسلسل، ما يفوتوش الفيلم، بيحب يتفرج ويشوف آخرها إيه، وهو لا يدري أنه يتشكل ويتغير ويأخذ، في حين أن في وصية بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد، يعني حبيبي القديم اللي عندك يكفيك عشان تمشي غلط، أنت محتاج أنك تشيل من القديم مش تحط عليه. قد يكون الاحتكاك بصورة مباشرة من خلال علاقات مع غير المؤمنين وعدم طاعة للوصية لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين. الاحتكاك بأهل العالم يجعل روح العالم تتسرب إلينا دون أن ندري، أو بطريقة أخرى أن يزرع وسط جماعة القديسين شخص يحب العالم، لا أعرف حقيقة إيمانه لكن أهو وسطيهم وهو في وسطهم ويكسر الخبز معهم محبا للعالم. وعلمتنا كلمة الله يا أحبائي أن خميرة صغيرة تخمر العالمين كله، لابد أن يكون له أثر ولو على واحد، ولو على واحد، وإذا تأثر واحد بآخر صار اثنين، وبعد شوية الاثنين تأثروا، وهكذا خميرة صغيرة تخمر العجين كله. أكتفي بهذا أحبائي كعرض لفكرة الروح العالمية، وأرجو أن تكون قد أثارت بعض الأسئلة عندكم، لكن حابب أمر مرور سريع على رمز جميل في كلمة الله. قال بعض الشراح أنه يشير إلى الروح العالمية. أنا ما بحبش أني يعني أعمل تركيز كبير على الرمز، لأنه أحياناً بنحمل الرمز فعلاً أكثر مما يحتمل، لذلك قصدت أن الفكرة تكون واضحة من كلمة الله بدون الرجوع إلى الرمز. لكن ما فيش مانع كما علمتنا كلمة الله أن الرمز يؤكد الحقيقة، إحنا مش بنستنتج تعليم من الرمز، لكن عندما يكون الرمز واضحاً فهو يؤكد الحقيقة. اللي أرى الكتاب يعرف أن الشعوب التي أحاطت بشعب الله القديم كان كل شعب منها يرمز إلى عدو من الأعداء. مظبوط؟ مظبوط؟ على سبيل المثال العدو الذي يحيط بشعب الله من الجنوب مصر كان يرمز إلى العالم، كلنا متفقين على كده. العدو الذي يحيط بهم من الشمال صور، ومش احنا اللي قلنا، لكن الكتاب قال ان ملك صور رمز لمين؟ للشيطان. مصر رمز للعالم، لكن هناك شعب، وهكذا كل الشعوب، كل شعب ليه رمز بحسب الدراسة المتعمقة في تاريخ هذه الشعوب وكيفية تصرفهم ونوعية المعارك التي خاضوها مع شعب الله. لكن أنا مشغول أشير إلى شعب مديان. مديان، كلمة مديان تعني صراع أو نزاع، وهي فعلا تشرح لنا الروح العالمية وماذا تفعله في حياة المؤمنين، تنزع منهم السلام وتجعلهم دائما في حالة نزاع توتر. الرسول يعقوب، إنجاز لينا نقول رسول، في رسالته أصحاح 4 يقول هذه الكلمات التي أراها شرحا رائعا لمعنى كلمة مديان: من أين الحروب والخصومات؟ جاي منين الخصومات؟ جاي منين الخصومات؟ أليست من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم. ليه في خصومات بين الإخوة وبعضهم؟ من هنا، من لذاتكم، بسبب تسرب الروح العالمية التي أحيت مبدأ اللذة والعيش لأجل الأنا. تشتهون، بصوا هذه الروح العالمية، تشتهون ولستم تمتلكون. عايش طول عمره في انتظار تحقيق الأمنية القادمة، هو عايش طول عمره، هو وصل لإيه والخطوة اللي جاية أجيب إيه أعمل إيه، عايش طول عمره بيشتهي. يا سلام، ما فيش اقتناع والرضا، فيش الاكتفاء، ما يفهمش في معنى الآية كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. قد يفتح الرب أمام أحد المؤمنين أبواب الترقي والنمو ماديا أو علميا، لكنه يفعل هذا تحت إشراف الرب، لأن الرب يريد له هذا. الشخص ده ما بيكونش عنده توتر، ما بيكونش عنده سعي وراء هذه الأمور، ما بيكونش عنده صراع داخلي. قد يكون عنده صراع داخلي ليلة امتحان، ده ما أقصدش كده، لكن مش واحد عايش بيحلم بهذا الأمر وبيشتهيه وعايز يعمله بأي تمن وبأي طريق. لم يسعى دانيال ليكون رئيس وزراء، لكن الله أعطاه حكمة وعقلا، كان مجتهدا في عمله فأكرمه الرب. لكن الوضع هنا مختلف، ناس عايشة بس بتشتهي. تشتهون ولستم تمتلكون، اسمع، تقتلون وتحسدون. الكتاب بيقول كلام غريب، لو أنا اللي بكتب أقول تقتلون وتحسدون، إيه رأيك يا رفض؟ مش أفضل تحسدون وتقتلون؟ هو الواحد يقتل الأول، طب أنا بعد ما قتلته هحسده؟ ما خلاص بقى مش هحسده لو قتلت، فالمفروض إنها تيجي إني بحسده ومن شدة حسدي بعمل إيه؟ لا، لأنه القتل هنا ما هوش القتل الحرفي، البغضة، البغضة. من أبغض أخاه فهو قاتل، اللي أبغض أخيه ده قاتل. بتكره أخوك أنت بتقتله، والسر أنك غيرت منه، وبعد الغيرة حسد. ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون، هذا هو مديان، وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. ده اللي كنت بقوله من شوية، أنه ما تعلمش أنه هو يصل. لا تطلبون، ما بيواجهش مشكلته بصلاة. لا تطلبون، لا يقولك أنا بطلب. طب اسمع، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. هذا اللي كنت بقول عنه احتياجات غير حقيقية، احتياجات كاذبة أنت اللي خلقتها، وبعدين بترهق الرب وتقول له اديني. لا، مش ممكن هيديني، هو يملأ كل احتياجنا متى كان الاحتياج احتياج حقيقي. مديان يصور الروح العالمية من معنى اسمه، لكن في أول مرة جاء ذكر مديان في الكتاب جاءوا كتجار يأخذون واحدا من شعب الله وينزلون به إلى مصر. الروح العالمية هي التي تنحدر بالمؤمن من كنعان إلى مصر، هي التي تسحب المؤمن من أجواء الشركة في حبرون إلى أجواء العالم في مصر. لكن المرة اللي بعد كده في سفر العدد أصحاح 22 تذمر الشعب وقالوا كرهت أنفسنا الطعام السخيف. قلت من شوية لو تفتكروا احتقار الأمور الروحية، المن؟ مين يدينا أكلة سمك؟ مين يدينا الحاجات الحرشة الحلوة، الحاجات اللي تفتح النفس؟ هو ليس أمام أعيننا إلا الطعام السخيف، من السماء طعام سخيف. لحظة أحبائي، أنهم أكلوا سنين هذا عدد ولم يكن تقديرهم له أنه طعام سخيف. إيه اللي سخافوا على آخر الأربعين سنة؟ إيه اللي سخافوا؟ تسرب روح غريبة، أمور الله بدأت تاخد شكل لا مش بالطريقة دي، ده كده زيادة، أو الوضع مش كده أبدا. إيه الحكاية؟ إيه اللي حصل؟ ما أنت طول عمرك بتحب الأمور الروحية. لقد تسربت روح العالم بسبب صديق أو بسبب فكرة أو بسبب وسائل إعلام وتبر السبب، جعلت المن في نظرهم طعام سخيف. أول ما استسخفوا الطعام في أصحاح 21 أصحاح 22 نلاقي مباشرة يبرز مديان. برز إزاي مديان؟ مديان لجأ إليه بلاق ملك مؤاب، راح لشيوخ مديان وقال لهم الحقوني، في شعب كثير، في شعب يلحس كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة الحق، أعمل إيه؟ واضح أنه شيوخ مديان أشاروا علي أن يستدعي بلعام العراف وقالوا له هات الراجل ده اللي يبارك مبارك واللي يلعنه ملعون، روح هاته علشان يعمل إيه في الشعب؟ يلعن الشعب. إخوتي الأحباء صدقوني ما تفكروهاش، أنا عارف أن صيحات التحذير مش لطيفة زي كلمات التشجيع. يعني لو كنت النهاردة وقفت أقول كلام عن النعمة وأن الرب معانا وأن الرب رعينا وكلمات تشجيع، أكيد كانت هتبقى الابتسامة مالية الوجوه وليس كما أرى كأن الطير على الرؤوس. لكن يا إخوتي أحيانا بيكون في احتياج لصيحة تحذير. ماذا يبغي مديان؟ يبغي لعنة لشعب الله. يا أحبائي صدقوني لو تركت الروح العالمية تتسرب إلى بيتي، إني أرى نهاية بيتي من الآن، أرى اللعنة، سيلعن بيتي. إذا تركت الروح العالمية تتغلغل في داخل أسرتي وتحكم عقول أولادي وامرأتي، هذه الروح ستلعن بيتي، سينتهي بيتي بالدمار. أنا أتكلم عن واقع أراه، يا ما بيوت تحطمت وكانت البداية من سنين طويلة حيث تركت الروح العالمية. ماذا يريد شيوخ مديان؟ يريدون لعنة لشعب الله، لكن ربنا خايب رجاء واللعنة ما حصلتش، وبلعام بدل ما يلعن عمل إيه؟ بار. سابوا شعب الله في حالهم، أشاروا مشورة شريرة، قالوا شوف بقى عايز تجيبهم أرضي، عايز تقضي عليهم الجنس. وده اللي كنت بتكلم عنه، إننا في عصر الإباحية الجنسية. قالوا له نعمل حفلة لإلهنا وندعو الشعب ليزنوا مع بناتنا، وإذا زنوا مع بناتنا ما تعولش الهم، هو إلههم هيعمل إيه؟ هيتصرف معاهم. خافش. ونجحت الخطة دي ولا ما نجحتش؟ نجحت للأسف، وابتدأ الشعب يزنون معه. وفي أصحاح 25 نرى رئيس بيت أب من سبط شمعون يأتي إلى إخوته وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع ويقدم لهم امرأة مدينية. شفتوا الفجور؟ شفتوا التحرر وصل لغاية فين؟ كان الرب قد ابتدع يضرب الشعب بالوباء بسبب زناهم مع بنات مديان ومؤاب. الرجل الفاجر ده وده رئيس بيت أب من شمعون جايب واحدة من بنات مديان يقدمها لإخوته وهم باكون. باكون فين يا أحبائي؟ لدى باب خيمة الاجتماع. الكلام ده في سفر العدد أصحاح 25 يقول الكتاب: وإذا رجل من بني إسرائيل جاء، جاي سودة، جاي يعمل إيه؟ واحد زرع وسط الجماعة يقدم لإخوته. ماذا قدم؟ قدم إلى إخوته المديانية، قدم لهم الروح العالمية أمام عيني موسى وأمام أعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع. شوفوا قد إيه الإباحية والتحرر. والبنت دي اللي جابها لهم اسمها كزبي، وكزبي يعني كذبة، يعني اللي بيقدمه لهم في الآخر هو إيه؟ كذبة، كذبة. وماذا يقدم العالم يا أحبائي؟ صدقوني في الآخر لو فحصتم اللي بيقدمه هيطلع كذبة، كذبة. انفق واشتري وروح وهات طبقا لمبادئ العالم. وأتحداك إذا قدرت تقول أنا راض وشاكر، أتحداك. لكن كان هناك بطل في السجن، في السجن قال: تعلمت أن أكون مكتفيا، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، يعطش، يعطش. كسب بيقدمه لهم، كسب. ولاحظوا أحبائي أنها لم تكن من بنات الرعاة، دي أبوها كان رئيس وغالبا كان ملك، ملك هناك، يعني كان عندهم استعداد يضحوا بالغالي والرخيص. يعني ملك من ملوك مديان الخمسة، رئيس من رؤوس مديان، قدم ابنته لكي يجر رجل الشعب إلى الشر. ولا تنسوا أننا كمؤمنين غرض من أغراض الشيطان بيكثف الهجمات علينا عشان يشد رجلينا للعالم. لكن كان في راجل عظيم اسمه فنحاس ابن ألعازار، فاكرين عمل ايه؟ طعن الرجل والمرأة وقتلهما فوقف الوباء. الرب يقول عنه فنحاس ابن ألعازار: غار غيرتي، غار غيرتي. لما ترجعوا اقروا سفر العدد شوفوا المرة اللي بعد كده في أصحاح 31. أصحاح 31 تقريبا من أطول الأصحاحات في سفر العدد، من أطول الأصحاحات. وأقدر أقول كمان بخشوع واحترام وأقسى أصحاح، ده الأصحاح اللي بيعترض عليه كثير من الديانات الأخرى، إزاي الله يسمح بكده؟ في أوله كلم الرب موسى قائلا: انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضموا إلى قومك. أطول أصحاح، أشرس أصحاح، أصعب وسيلة انتقام، ومين اللي يعملها؟ موسى. وقبل ما إيه؟ يموت. يعني كانوا بيقولوا آخر خدمة تقدمها لشعبك إنك تنتقم نقمة من مين؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب أنت زعل لدرجة قال لهم حرموهم كلهم، مش عايز حد يبقى؟ طبعا دي ليها تفسيرها، كيف كان الله يمارس قضاءه في العهد القديم. النهاردة في عصر النعمة الله ما بيعملش كده مع الناس، بس مخزن لهم غضب في يوم الإيه؟ يوم الغضب واستعلان. لكن ساعتها كان بيقضي عليهم، شعب يبيت شعب. إسرائيل نفسه لما غلط الله أباد، ده مش موضوعنا. لكن شوفوا لما بيقول الرب ليه بينتقم من مديان هذه النقمة في عدد 31، سفر العدد أصحاح 31 عدد 15: وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب، خيانة للرب. إن الروح العالمية تقود المؤمنين إلى خيانة الرب. في أمر فغور فكان الوباء في جماعة الرب. كلام صعب بعد كده يوري قد إيه الله كان غاضب ضد هذا الشعب. انتقم نقمة، انتقم نقمة وتضم إلى قومك. إن الرب يبغض الروح العالمية، وعلينا أن نبغضها أحبائي ونحاربها. لكن آخر حاجة نقراها عن المديانيين، قصة من 3 أصحاحات في سفر القضاء، فاكرينها؟ لما ضعف الشعب ولم يمتلك بركات الروحية، تسلط عليهم المديانيون وعملوا فيهم إيه؟ عملوا فيهم حاجة غريبة قوي. اللي فاكر القصة عملوا فيهم حاجة غريبة، خدوا الغلة بتاعتهم؟ لا ما خدوهاش، لكن كانوا يطلعوا يتلفوا غلة الأرض، يعني لا يسيبوهم يستفيدوا بيها ولا هم ياخدوها. طب ما إيه شغلتهم الجماعة دول؟ حاجة في منتهى الرزالة، منتهى السخافة. شغلتهم بس هم ينكدوا عليهم، يخلوهم ما يعرفوش ياكلوا غلة الأرض، يزرعوا وما ياكلوش. الروح العالمية إذا تسربت إلى بيوت المؤمنين، يبقى الطعام موجود لكن ما يعرفوش ياكلوا. اجتماعات موجودة، أطعمة موجودة، كل شيء موجود، لكن هو مش عارف ليه. أصل المديانيين لم يبقوا لهم قوت الحياة، مش أخذوه لكن أتلفوه. وعندما أتى المديانيون على شعب الله في سفر القضاء، جابوا معاهم شعبين تانيين، جابوا عمليق، وعمليق رمز للجسد، وجابوا بني المشرق. واحنا عارفين ان بني المشرق من اول سفر التكوين مرتبط بعبادة الاوثان والارواح الشريرة، يعني جابوا الجسد وجابوا الشيطان. والروح العالمية هتجيب دول حتما لحياة المؤمن. من الذي حارب هؤلاء؟ رجل يشعر بمسكنته وضعفه، مختبئ يخبط حنطة في المعصرة، بيهمه قوي الحنطة، يهربها من المدينيين. ده واحد مشغول انه يقدم لاخواته طعام، ما راحش يحارب المدينيين، قال اوكلهم، هم جعانين، الروح العالمية قتلتهم، مش اروح اوبخهم ولا دينهم، لكن اروح اعمل فيهم ايه؟ اوكل، ولما اوكلهم صحتهم هتقوى، وساعتها يقدروا ينتصروا. اوكلهم وقالوا الرب نفسه، وما بشوفش منظر احلى من هذا المنظر. يجي ويقعد ومع العكاز بتاعه ويتكلم معاه ويقول له اقعد لما اعمل لك اكل، اعمل لك جدي. قال له اعمل. تخيلوا، خد الجدي ودبحه وسلقه، سلخه اكيد طبعا، وجابه له وهو لسه ايه؟ لسه ايه ده؟ يعني فكركم الاخوات يفهموا، يعني واحد يذبح جد، طبعا انتم ما ذبحتوش حتى فرخه يمكن، لكن تخيلوا معايا، واحد يذبح جد ويسلخه ويسلقه ويجيبه، محتاج قد ايه وقت؟ 4 ساعات، وفي اقل التقديرات 2 ساعة مثلا يعني. والرب قاعد مستنيه. السؤال، كان بيعمل حاجه صح ولا حاجه غلط؟ حاجه غلط، لان واخد الجدي بيعمل فيه ايه؟ بيسلقه، وما فيش حاجه في الكتاب تقول ان الذبيحه تتسلق. لكن الرب ما قدر توجهه الحلو، بس ما هو واحد بيحب شعب، واحد عايز يشتغل، واحد عايز يخدم، وبعدين جايب له الشوربه وبيقول له اتفضل. قال له اسكب ده، كب ده ملوش لازمه، وحط الجدي هنا، ومسه بطرف العكاز وطلعت نار واكلت الذبيحه. وخاف وقال اموت. قال له ما تخافش، انا معك، وستضرب المديانيين كرجل واحد. انت عايز اخواتك يفكوا من اسر الروح العالميه؟ انت بتحبهم بتهرب لهم حنطه؟ انا معاك، الرب معك يا جبار الباس. ما دام بتحبهم وعايز تاكلهم انا معاك. اخوتي الاحباء، اني لم اتكلم عن الروح العالميه علشان كل واحد يفحص بيوت اخواته ويقول اخويا عنده روح عالميه هطلب له اجتماع خصوصي، اختي عندها روح عالميه هوبخها، اهدي روح عالميه، روح الشراسه والعنف. لكن كن كجدعون. اخوك عنده روح عالميه، اختبئ واقعد مع الكتاب وطلع اكله وروح سربها له، روح له البيت واطعمها له، اغسل له رجليه، اعطف عليه، حبه، اكرمه، واكيد الاكل والغذاء هيشد بنيانه ويجعله يرفض عبوديه حقيره لمديان. لكن الراجل ده لما طلع ما كانش وحده، الرب قال له انت هشغل معاك ناس، بس خدوا بالكم مين اللي يشتغل معاه؟ 300 واحد عندهم استعداد انهم يشربوا المية زي ايه؟ انا مش هقولها عشان ما حدش يزعل، لكن الكتاب قال ان اللي ينحني ويلغ بيده الى فمه كما يلغ الكلب. يعني مش بقى بيقعد ويستريح ويرحرح وياخد ويشرب، لا، دول رجال حرب، ناس جديين، ناس عندها استعداد تشتغل. علق كده يفضل على باب الاجتماع ويقول عايزين ناس تخدم الرب، هيقعد كل الاجتماع، صدقوني هيقعد كل الاجتماع. يا جماعة عايزين نتناقش، يا ده احنا كويسين قوي في المناقشات، ده احنا نتناقش كويس قوي، نتناقش ونتحاور ونتكلم ونتجادل، طالما مناقشات. ونيجي عند الجد وعند المرمطة، اسمحوا لي استعمل التعبير ده، وان الواحد يتبهدل شوية في الخدمة، وان الواحد يعاني شويتين في الخدمة، لا، ساعتها اصل محبوب الشغل، ما اعمل ايه الظروف، صلي الاجل، صلي الاجل. عموما انت روح اخدم وانا هصلي لك، انا علي عرش النعمة وانت عليك، انا هجلس عند الامتعة وانت بس اخرج للحرب، انا يعني معاك بقلبي، معاك بقلبي. يا اخوتي، ما اكثر ما عانينا من هذه العينات. عندهم استعداد، مين يخرج للحرب؟ اجتمع الي 32,000. طب مين اخواننا خايف؟ رجعوا 22,000. طب والعشر تلاف؟ لا صدقني، ولا العشر تلاف، 9,700 طلعوا بيحبوا الراحة والرحرحة. لما يبقى فيها بهدلة وتعب ومعاناة وسهر ليالي ومحيلات وضغط نفسي وصلاة وصوم وجهاد، لا 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 لا، ده كلام. هي دي الخدمة؟ أنا مش موهبتي الحقيقة، أنا يعني حاسس إن دي مش رسالتي، حاسس إنه الرب، لا مش مشيئة الرب إن أنا أخدم الخدمة دي. إمتى حبيبي تبقى مشيئة الرب إنك تخدم؟ لم يبقى فيها كرامة ومجد وتقدير، هو الخدمة، الخدمة، والواحد يعني يتبهدل علشان يخدم. وخلت اجتماعاتنا من خدام، صدقوني صدقوني يا أحبائي، ما فيش في الاجتماعات خدام، في وعاظ بيجوا يوعظوكم بين الحين والآخر، ربنا يطول في عمرهم ويديهم صحة، لكن الاجتماعات نفسها ما فيش خدام. تعرفوا ليه ما فيش خدام؟ ما فيش بالبلدي، ما فيش حد بيحب المرمطة، ما فيش حد بيحب التعب. في ناس بتحرص على وضعها ومستقبلها وظروفها، أين التضحية؟ لا، اللي خايف يرجع 22,000 يرجعوا، اللي عنده استعداد البهدلة ويترمي ويشرب كما يشرب الكلب 9,700 يرجعوا، واللي بقيوا 300. وكيف انتصروا هؤلاء على مديان؟ عندما كسروا الجدار. هل عندك استعداد انك تكسر، تبقى شخص مكسور؟ كان رجل الله درب يتكلم عن المؤمنين بأنهم نوعين، نوع مكسور ونوع غير مكسور. وانت من أنهي نوع؟ انت نوع إناءك ألماس يبقى عمره ما هتتكسر، إناءك ذهب هتخاف عليه. لكن بولس قال لنا هذا الكنز في أولي شكلها ايه؟ ما هو طين، ومين يزعل على الطين لما يتكسر؟ كسر، مش مشكلة، الطين يتكسر ممكن يتعمل من جديد، عاد الفخاري وعمله، لا مش مشكلة، اتكسر يا عم مش مشكلة. لكن لما اتكسرت الجرار، جمهور كرمل البحر، 25,000 ماتوا في اليوم ده، كل واحد جعل سيفه في جانب الآخر. أنا خلصت، خلاص خلصت بصحيح، بس تعرفوا أحبائي، عايز أحذر آخر تحذير. هفترض أن الرب شغلك عنده وخدمت وقتلت أميري المديانيين. أميري المديانيين اسمهم غراب وذئب، غراب ده نجاس وذئب شراس، هو ده العالم والروح العالمية، وقتلتهم وانتصرت، هل زال عنك خطر الروح العالمية؟ إخوتي الأحباء، ليعطنا الرب حتى النفس الأخير وإحنا في أقدس الخدمات، أقول يا رب افتح عيني لألا تتسرب إلي الروح العالمية وأنا واقف على المنبر، تتسرب إلي الروح العالمية وأنا بخدم الرب. جدعون قالوا له أملك علينا، أنت اللي انتصرت على أنت اللي رفعت رأسنا يا راجل. رد عليهم قال لهم إيه؟ لا أملك عليكم، يملك عليكم الرب. راحوا له قالوا له إحنا هنحاربك، أنت خرجت من غير ما تدعونا. بصوا المكسور يقول لهم إيه؟ ماذا فعلت أنا نظيركم؟ أليس خصاصة أفرايم أفضل من قطاف أبي عزر؟ فارتخت روحه. أهو ده المكسور، أهو ده اللي يحارب وينتصر. حبيبي لو حاربت وانتصرت وخدمت الرب ونجحت، توقع الحرب في صورة من صورتين. توقع عودة الروح العالمية، إما بالصراع معك يقولك أنت عملت وما دعتناش معك، أنت عايز تاخد المجد كله ليك. هترد تقول إيه؟ هتقول لهم وانتوا كنتوا فين ساعة لما أنا طلعت؟ ما احنا كنا بنقول بس اللي يجي يخدم وما حدش فيكم طلع. يفتاح عمل كده وخلاها حصلت مجزرة جوه، والشعب قتل بعضه 42,000 مات. جدعون عمل ايه؟ قال لهم يا جماعة انا ماذا فعلت نظيرة؟ ايه خدمتي انا قصاد اللي انتوا عملتوه؟ وكان بيمثل ولا بيتكلم بصدق؟ صدق.